روائع القصص.
أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. هذه القصص هي كلمات لكنها مملوءة بروح الكلمات، مليئة بالقيم والمعاني، ومن أجل هذا اخترتها. أنا لست قصاصا أسلي الناس، أنا أختار هذه القصص لأجل تغيير مفاهيم وقيم ومبادئ وقدوات. إذا استقرت هذه القصص بمعانيها الجميلة الجليلة في النفس تغيرت نظرة الإنسان للحياة. ومن روائع القصص أمراء المماليك، قصة حقيقية دعوني أفصلها لكم. قبل أن ندخل بالقصة لها مقدمة يرويها الشيخ تاج الدين محمد بن علي الملقب طوير الليل في مدرسة في القاهرة تسمى المدرسة الظاهرية. كان هذا الإمام أحد أئمة الفقه في هذه المدرسة الظاهرية بالقاهرة. يروي يقول كان شيخنا، يتحدث عن شيخه، الإمام العظيم شيخ الإسلام تقي الدين ابن مجد الدين ابن دقيق العيد، وهذا اسمه المشهور في التاريخ، من أعظم علماء الأمة ابن دقيق العيد. يقول بالإضافة إلى علمه وفقه وفهم للدين وأصوله ونواحي العلم، كان هناك عنده خاصية يختص بها. كان ما يخاطب إنسانا إلا بلفظ يا إنسان، سواء كان هذا الإنسان إنسان عادي فقير ضعيف أو سلطان من السلاطين، الكل يقول لهم يا إنسان، ما يخشى أحد ولا يتعبد لأحد ولا يعطي ألقاب الجبروت والعظمة، وإنما يعامله كما يعامل أي إنسان. وكانت هذه عجيبة من عجائبه. فيقول قلت له، الآن طوير الليل يسأل شيخه ابن دقيق العيد، قلت له يا سيدي أراك تخاطب السلطان بخطاب العامة، فإذا علوت يعني إذا حبيت تبالغ تقول له يا إنسان، وإذا نزلت أي إنسان عادي تقول له يا إنسان، ألا يغضب هذا السلطان عليك؟ فتمسم الشيخ ابن دقيق العيد وقال يا ولدي أي شيء هذا؟ هذه ألفاظ، وهذه الألفاظ بمعانيها لا بنفسها. الآن طوير الدين يسمع هذا الكلام من ابن دقيق العيد، يقول الإمام ما رأيت مثل شيخي سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام، فقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء في طبيعته. الآن ابن دقيق العيد يحدث عن شيخه سلطان العلماء العز بن عبد السلام، يقول الإمام لا يبالي هلك أو عاش من أجل الحق، لم يتعلق بمال ولا جاه ولا ترف ولا نعيم ولا مناصب، تجرد من هذه الأوهام التي يظنها الناس القوة فما عاد يخاف. بهذه الروح كأنه تحويل وتبديل في طبائع الناس. العز بن عبد السلام بس باختصار قصته، كان من علماء الشام ثم انتقل إلى مصر وعاش في زمن الأيوبيين، ثم عاش في جزء من حياته في زمن المماليك، ومات في زمن السلطان المملوكي ظاهر بيبرس. بيبرس نظر إلى جنازة السلطان العز بن عبد السلام سلطان العلماء حين مرت من القلعة، وإذ جنازة هائلة من كثرة الخلق والبشر الذي فيها، مرت الجنازة تحت القلعة، فهنا التفت بيبرس لمن حوله قال الآن استقر ملكي، لو طلب هذا الشيخ من الناس أن ينزعوني من الملك لنزعوني. هكذا بثباته على الحق وبإخلاصه صار الناس كلهم تبع له. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كان من علماء الشام، هو ليس من مصر، هو من الشام من دمشق. كان سلطان دمشق في ذلك الوقت الصالح إسماعيل من الأيوبيين، وكان بينه وبين نجم الدين أيوب أيضا من الأيوبيين، ملك الأيوبيين كان بعد صلاح الدين الأيوبي تمزق بينهم، فصار هذا الصالح إسماعيل في دمشق ونجم الدين أيوب يحكم مصر، وصار بينهم صراع مع أنهم أقارب ومع أنهم كلهم أيوبيين، صار بينهم صراع. وبلغ الأمر أن الصالح إسماعيل تجرأ وبدأ يهاجم مصر، طمع في الملك فقط، يريد أراضي أكثر يحتلها، وهكذا لما يصل الأمر بالحكام إن شهوة الملك والتوسع ويصير قضيته ويصير الغرور يأخذه، وبدأ يستعين بالنصارى الصليبيين ضد قريبة، اختلت المعايير كلها. هنا هذا العالم الجليل العز بن عبد السلام شاف أنه يعني هذا الصالح إسماعيل اللي يحكم دمشق ويحكم الشام تجاوز كل الحدود، يهجم على بلد مسلم مثله، ولا يكتفي بهذا يستعين بأعداء الله ضد المسلمين، فمن الجهتين فيها خلل. تعرفون من عادتهم في ذلك الوقت إن في خطبة الجمعة لازم يدعون للخليفة أو للحاكم، وهذا علامة الولاء والطاعة عندهم. ففي الخطبة التي بعد ما وصل الخبر إلى العز بن عبد السلام خطب ولم يدعو للحاكم، فالحاكم غضب وأرسل له ماذا تدعو لي؟ قال أنا ما أعترف بملكك، أنت خنت الله ورسوله وخنت المسلمين بتصرفاتك هذه، أنت لا حكم لك.
طبعا الحاكم غضب غضبا شديدا فأمر بأن لا يبقى عنده في البلد. فقال لا أترك لك البلد، لا يمكن أن أبقى مع خائن مثلك. وخرج العز بن عبد السلام، طبعا انتشر الأمر في الشام كيف العز بن عبد السلام سيخرج، فخرجت معه جموع الشام. هنا الصالح إسماعيل الحاكم حاكم دمشق خاف أن الناس تثور عليه، فأرسل له واحد من أتباعه من المنافقين هؤلاء، فقال ذهب لقال روح كلمة بالسر، فلحق في الطريق. قال لماذا فعلت وليش تتوتر العلاقة بينك وبين الحاكم، ويعني أنا مستعد أتوسط بينك وبينه وترجع الأمور، وما بينك وبين أن تعود إلى مناصبك ومكانتك وما كنت عليه وأكثر مما كنت عليه إلا أن ترجع وتعتذر للسلطان وتقبل يد السلطان. فهنا سلطان العلماء ينظر إلى هذا المنافق، وكان أرسل واحد من العلماء المنافقين، فقال يا مسكين ماذا تقول، أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي، أنتم في واد ونحن في واد، أنا أقبل يد خائن؟ ورفض، وانتشر الخبر والكلمة هذه انتشرت بين الناس. شوفوا عز العالم لما تصبح الدنيا ليست في قلبه في يده، خلاص ما لها قيمة الدنيا. وانتقل من الشام إلى مصر، ووصل مصر سنة 639 من الهجرة، فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب. طبعا الآن نجم الدين أيوب السلطان سلطان مصر، يعني فرصة، هذا خالف عدوه وخرج على عدوه، بالنسبة له فرصة أن يكتسبه، ويظن أنه بهذا الاكتساب خلاص يعني سيتبعه، فاحتفى به وأكرمه وجعله قاضي قضاة مصر، رئيس القضاة وكبير علماء مصر، وخلاه خطيب في المسجد الرئيسي في مصر، فصار سلطانا للعلماء في مصر. هو الآن يتوقع نجم الدين أيوب أنه اشترى هذا العالم. وكان أيوب هذا ملك شديد البأس، وكان له يعني الألقاب الكبيرة الطويلة قبل ما الناس تناديه الملك الصالح المعظم المبجل كذا أيوب، وما كان يجرؤ أحد إلا يكلمه بهذه الألقاب حتى كبار العلماء. وكان عنده أيضا عادة إذا جلس في مجلس ممنوع أحد يتكلم إلا أن يبتدئ هو بالكلام. وعشان يزداد قوة إلى قوته دعم الجيش، فكيف دعم الجيش؟ بدأ يشتري العبيد المماليك بالآلاف، وليس كلهم من أفريقيا، لا، كانوا كثير منهم عبيد من أوروبا، عبيد بيض ومن الشركس ومن يعني من تركيا ومن غيرها، فتجمعت له أعداد كبيرة بالآلاف، وجيش منهم جيوش، ولكل جيش جعل أمير من العبيد هؤلاء من المماليك، كان اسمهم المماليك، مملوك عبد يعني، فالجيوش كاملة والمماليك هؤلاء أمراء الجيش، تخيل جيش كامل تحته، فكان يعامل معاملة الأمير، وكان الناس ينادونه الأمير، قطز الأمير، بيبرس الأمير، أيبك الأمير، كل واحد له جيش يقوده، وهؤلاء الأمراء عساكر، وكانوا معروفين بالخشونة والبأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر، يتصرفون كأمراء، وكانوا طبعا مقربين عند السلطان. في يوم من الأيام السلطان نجم الدين أيوب خارج في موكبه، والزينة أمامه وخلفه وحواليه، وجيوش الأمراء تستعرض أمامه، والناس كلهم مبهورين بالعظمة التي وصل إليها نجم الدين أيوب. بينما هم في هذا الموقف الناس يفاجؤون بصراخ، واحد يصرخ بصوت عالي، التفت الناس وإذ صوت عالي ينادي الخليفة، ينادي الملك السلطان يا أيوب. الناس كلها فزعت، من الذي يتجرأ أن ينادي السلطان باسم المجرد وفي هذا الموقف، في موقف استعراض عظمته وعزته؟ فالتفت الناس وإذ بسلطان العلماء العز بن عبد السلام مقبل، يا أيوب يا أيوب. الناس كلها فزعت، المنافقين هؤلاء اللي حوالين السلطان كلهم خايفين، وأكيد السلطان الآن سيبطش به، فأقبل بأعلى صوته، يا أيوب أنت في سلطانك ومجدك وعزك وزينتك، والمكان الفلاني في القاهرة يشرب بها الخمر؟ قال والله ما دريت. قال كيف ما تدري، حان الفلانية يشرب الخمر ويباع الخمر وأنت تجلس هنا تستعرض عساكرك؟ أخاف سبحانه، هذا حرام لا يجوز، يا هذا أنت محاسب علي، هذا في سلطانك في زمنك. بدأ شيخ أنا آسف يا شيخ، أنا ما قصدت ما دريت. فأمر الآن روحوا حطموا الحانة وجيبوا لي بصاحبها. فالشيخ اكتفى بهذا ولا يريد أن يذل السلطان، ويريد أن ينبه السلطان على الحرام، وتم هذا والسلطان غير، وهذا هو المطلوب، تطبيق شريعة الله عز وجل طبقت، انتهت المسألة بالنسبة له، فتركهم ورجع من القلعة اللي كان فيها الاستعراض. وشاع الخبر، الإمام الباجي تلميذ سلطان العلماء العز بن عبد السلام فجاءه وقال له يا إمام كيف تجرأت علي وهو في عظمته، ألم تخشى على نفسك، ألم تخشى أن يبطش بك، أما خفته؟ فهنا قال كلمة عجيبة يقولها سلطان العلماء العز بن عبد السلام،
كلمة أحرى بأن تكتب بماء الذهب. يقول يا بني استحضرت هيبة الله تعالى، تذكرت عظمة الله تعالى، استحضرت هيبة الله تعالى فكان السلطان أمامي كالقط. ما عظمة أي عظيم ولو كانت أعظم دولة في العالم، ما عظمتها أمام عظمة الله عز وجل. إذا الإنسان عظمة الله استحضرها في نفسه وصارت بين عينيه، ما يعود عنده عظيم وما يخشى أحد. الناس تحتاج الدنيا وأنا مرتبط بخالق الدنيا، الناس تريد الدنيا وأنا نظرت إلى الآخرة، امتدت عيني إلى غير هذا المنظور الذي عند الناس. لا عظمة ولا سلطان ولا بقاء ولا دنيا، هؤلاء كلهم لا شيء في صورة شيء. نحن يا ولدي مع هؤلاء كالمعنى، معنى الشرع لا معنى الإنسان. نحن يجب أن نتعامل بالشرع. هم قوم لا يرون للناس حقا إلا ضمن حقهم، ونحن نرى أنهم لا حق لهم إلا ضمن حق الشرع. الشر، كل الشر، أن يتقدم إليهم العالم من أجل نفسه وحظوظ نفسه ومنافع نفسه. هنا يصبح الباطل مزورا في صورة الحق، هنا يظهر الضعف أمام القوة والفقر بين يدي الغنى. هنا نرجو الحياة لأجل الحياة ولا نرجوها لأجل الحياة الحقيقية في الآخرة. يا ولدي، السلطان والحكام أدوات يجب أن تعين على تطبيق شرع الله عز وجل، فإذا تفككت احتاجت إلى مسامير يثبتها على شرع الله، هذه المسامير هي العلماء. فإذا العالم احتاج مسمار يصلحه، كيف سيستقيم الأمر؟ العلماء هم الذين يصلحون حكم الحكام فيستقيم أمر الدين وأمر الدنيا، وإلا بدون هذا أمر الدنيا يضيع إذا ضاع أمر الدين. الحياة الدنيا تضيع إذا ضاعت الآخرة. إذا لم يستقم الناس والحاكم بالشرع ظهر الظلم، وإذا ظهر الظلم ذهب الملك. بالعدل تدوم الأمم ويدوم الملك، وبالظلم تزول الدولة. حتى لو حكمت بالإسلام إذا كان معها ظلم لا تدوم، والدولة حتى لو كانت غير مسلمة إذا حكمت بالعدل ستدوم.